بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعلنا من عبادك المخلصين لك يا حي يا قيوم. هذا هو الدرس الخامس من شرح الأصول، من شرح الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمة الله تعالى عليه. وهذه الأربعون حديثا النووية كما سبق ناشرت أيها الإخوة والأخوات، هي من أحاديث عمد الأحكام والأحاديث الرئيسية في الإسلام، والأحاديث التي يجب أن نقف عليها فنعلمها لأولادنا وبناتنا وأهلينا، ونتذوق لذة وحلاوة كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث الذي سيأتينا، الحديث السابع، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. وأبو رقية تميم بن أوس الداري صحابي جليل اشتهر بهذا الحديث، عرف بهذا الحديث بين الصحابة، وذلك لأن أهل العلم قالوا إن هذا الحديث يكاد يكون قد جمع الإسلام كله. كل هذه المقدمة قبل أن أقول لكم ما هو الحديث حتى أشوقكم. اسمعوا ماذا يقول أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث كما أشرت سابقا، أهل العلم قالوا إنه جمع أغلب الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، فذكر أن الدين مشمول بالنصيحة. وربما كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن الدين كله نصيحة، ولكن أن هذه النصيحة تشمل كثيرا من نواحي الدين وأحكام الدين وأوامر الدين، لذلك وجب الوقوف على هذا المعنى. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قال الصحابة: لمن؟ يعني إذا كنت يا رسول الله تحثنا وتشوقنا وتشجعنا أن نأخذ بالنصيحة وأن نعمل بالنصيحة، طيب يا رسول الله لمن هذه النصيحة؟ لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من هذا الحديث بدأ أهل العلم يختلفوا في ما هو المقصود بمعنى النصيحة. فقال بعض أهل العلم إن النصيحة على المعنى اللغوي هي الجمع بين شيئين أو طرفين والتئامهما ببعضهما، ولهذا سمي الخياط الذي يخيط الثياب سمي ناصحا، لأنه كان يجمع أطراف القماش ويخيطها ويجمعها حتى تفصل على البدن، فتكون ثوبا أو تكون ملابسا تليق بالإنسان أو هيئة معينة تحسن للإنسان، فسميت بذلك نصيحة. وقال بعض أهل العلم: النصيحة إرادة الخير للمنصوح، لكن هذا المعنى لا يليق في حق الله ولا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في حق كتابه، وإنما يليق في حق أئمة المسلمين وعامتهم. فأنت عندما تنصح إماما أو حاكما أو عالما أو مربيا أو داعية، فأنت تنصحه لأنك تريد له الخير، أنت تريد له الخير وتريد أن تنفعه. وإذا قابلت إنسانا في الشارع عاميا، إنسانا مقصرا، تنصحه لأنك تريد له الخير. لكن حق الله وحق كتابه وحق رسوله لا يندرج تحت معنى إرادة الخير للمنصوح، وإنما يناسبه المعنى الأول، وهو التئام الشيئين وربط الشيئين، وكأن المعنى أن هناك صلة وعلاقة بين العبد وبين ربه، وهذه الصلة والعلاقة يجب أن تكون وفق مراد الله ووفق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى النصيحة. وكذلك هناك صلة بين العبد وبين كتاب ربه جل وعلا، وهذه الصلة يجب أن تكون أوثق ما تكون. وكذلك هناك صلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البشر من المدعوين وبين الناس، وهذا أيضا يناسب هذا المعنى. ومن هنا بدأ العلماء يشرحون هذا الحديث شرحا جميلا لذيذا مفصلا. اسمعوا يا إخواني ويا أخواتي، قال أهل العلم: النصيحة لله تعني أن يكون المسلم وقافا على حدود الله، مؤتمرا بأمره جل وعلا، مطيعا له سبحانه وتعالى، ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه. والنصيحة لله جل وعلا أن يعمل المسلم بشرع الله، فيذود عن الشريعة ويدافع عنها ويعظم صاحبها سبحانه وتعالى، ويكون موقرا له جل وعلا فيعرف ذاته وأسماءه وصفاته. إذن مسألة أن تنصح لله عز وجل ليس المعنى أنك تعطي الله نصيحة، وإنما المعنى أن تكون محافظا على دين الله، محافظا على شريعة الله جل وعلا، مقبلا على هذه الشريعة، مدافعا عنها. فإذا سب أحد دين الله أو انتقص الشريعة أو بدأ يتهم الإسلام ويقول هذا دين تطرف ودين إرهاب ومشاكل، يجب أن تدافع عن دين الله، لأن هذا من الدفاع عن الله سبحانه وتعالى ومن الدفاع عن شريعته جل وعلا. وهذا معنى النصيحة لله. بالله يا أخي، سألت نفسك أنت ناصح لله ولا لا؟ سألت نفسك يا بنتي هل أنت ناصحة لله ولا لا؟ هل نحن يا إخواني ويا أبنائي نحمل في قلوبنا لهذا الدين تعظيما وتوقيرا ولربنا سبحانه وتعالى؟ إذن هذا هو معنى أن تكون ناصحا لله. ثم قال ولكتابه، وكتاب الله جل وعلا يحتاج من التوقير والاحترام وتطبيق ما فيه من الآيات وتعظيم ما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من النواهي وتذكير الناس به، فهذا معنى أن تنصح لكتاب الله. ومنه التعظيم الحسي، فإن تعظيم القرآن أن يوضع في مكان يليق به، وأن لا توضع عليه النجاسة والقاذورات، وأن لا تبقى عليه الأتربة، وأن لا يهجر ولا يهمل، فليس هذا من نصيحة المسلم لكتاب الله جل وعلا. ومن النصيحة لكتاب الله أن تأخذ به فلا تهجره، فتتدارسه وتقرأه وتتدبره وتستشفي به وتتداوى به وتحتج إليه. يعني لما أحد يخاصمك يقول نحتج إلى كتاب الله، تعالى تعالى نسمع ماذا يوجد في القرآن فنبدأ ننفذ ما في هذا القرآن، نحتج إلى ما في هذا القرآن وإلى كتاب الله جل وعلا. قال ولرسوله، إذن النصيحة الثالثة للرسول صلى الله عليه وسلم. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر واجتنابه فيما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدفاع عن سنته والذب عن عرضه، فلا يجوز أن نرى أحدا ينتقص من شأن النبي أو يقلل من شأن النبي أو يتهم النبي باتهامات باطلة كاتهامات العلمانيين والمفسدين والرجعيين والمتخلفين المجانين، يقولون أن النبي سفاك للدماء، وأن النبي يتزوج البنات الصغيرات، وأن النبي شهواني يتزوج النساء الكثيرات، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ويفعل، وهذا سوء أدب في حق رسول الله، إذ لا يليق أن يقال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا عنه وإنك لعلى خلق عظيم. بل الأدب كل الأدب، وتمام هذا الأدب أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك يا أخي، كم مرة رأيت سنة النبي تهان وما دفعت عن الرسول؟ كم مرة رأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهان وما تدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن نحن يا إخواني أمام خطر كبير، وهو أن تكون قلوبنا معلقة بالسنة، مدافعة عن السنة، حامية للسنة، لكن أن يوجد بيننا اليوم يا إخواني من لا يوقر رسول الله ولا يحترم رسول الله، ولما تسأله تقول والله يا أخي أنا أحب النبي، أنا بحب النبي جدا، أنا لما بسمع قصة النبي بعيط. يا حبيبي، عياطك وبكائك هذا لا قيمة له إن لم يكن على أرض الواقع هناك ما يدل على صدق نصيحتك لرسول الله ودفاعك عن رسول الله وأخذك بسنة رسول الله وتعظيمك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، الواحد فينا لو أن والده قبل أن يموت ترك له رسالة جميلة وكتب فيها يا بني أوصيك بكذا وكذا وكذا، وأبقي هذه الرسالة معك وتذكرها دائما وقرأ ما فيها، لاحتفظ بهذه الرسالة وضعها في قطعة قطيفة أو قماش ووضعها في صندوق أو علبة جميلة، وكل يوم جمعة يفتحها ويقرأها، إذا كان يحب والده. طيب، ولله المثل الأعلى، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالحب من أوراقنا وأقلامنا وأبائنا وأمهاتنا؟ فالنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس إلى سنته، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم الذب عن عرضه والذب عن أعراض زوجاته أمهات المؤمنين، والدفاع عن شرف هذه السنة وحياضها، والذب عن ما فيها من الخير وما فيها من النصح للناس، وعدم الموافقة ولا السكوت على تلبيس السنة بملابس غير لباسها، ولا بهيئة غير هيئتها، ولا بكلام لا تحتمله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين يشملون أمرين أو صنفين. الصنف الأول حكام المسلمين أمراؤهم وملوكهم ورؤساؤهم، وهذا لا يكون فوق المنابر ولا في الجرائد ولا في المجلات ولا في الساحات ننصح الحكام ونتكلم في أعراض الحكام، وإنما يكون لأهل العلم الذين أعطاهم الله القبول ولهم الملكة ويستطيعون الوصول إلى أبواب هؤلاء الحكام فينصحون ويذكرون بالله جل وعلا. ولذلك يا إخواني لما غابت مسألة النصيحة استأسد الحكام وتجرأوا وأصبحوا يطعنون في أعراض أهل العلم، يسجنونهم، يقتلونهم، يعذبونهم، وهذا من الفساد الذي حصل لأن علماءنا لم يأتوا إلى أبوابهم فيذكروهم بالله عز وجل. لو كل عالم وقف على باب حاكم ظالم وقال اتق الله، أنا ما نشرت هذا الكلام بين الناس ولا صعدت على المنبر، لكنني أحذرك وأخوفك من عذاب الله جل وعلا، اعلم أنك ستقف بين يدي الله في يوم من الأيام، اتق الله جل وعلا في دعوة كل مظلوم، واحذر من كذا وكذا، وإياك والتفريط في الشريعة، وإياك أن تنفذ أوامر غير أوامر الله، وإياك أن تعمل بدين أو بشريعة أو بقانون غير قانون سنه رسول الله. لو وجد العلماء الصدق والقوة أن يقفوا على أبواب الأمراء والحكام فيذكرونهم لما حصل في الأمة ما حصل. ولهذا قال النصيحة لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين يشملون الأمراء والحكام والعلماء، يشملون الأمراء والحكام والعلماء. طيب اسأل نفسك، هل نحن ننصح لعلمائنا؟ يعني لو أن عالما أخطأ، ستجد أن وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا تجلد هذا العالم وتتكلم في حق العالم وتقول كذا وكذا، مع أن هذا ليس من السنة، ليست هذه النصيحة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العالم ينصحه عالم مثله. فإذا رأى التلميذ أو طالب العلم أن عالمه أو أن شيخه قد زل أو أخطأ، فلا أجمل من كلمة طيبة وحنو في الألفاظ وأدب وتواضع جم ورسالة ربما يخفيها التلميذ بين ثنايا أوراق العالم أو كتبه، لعله أن ينتفع، ولعله إن رآها أن ينزجر، هذا إذا كان العالم قد أخطأ خطأ كبيرا. فأما إن كان العالم إذا كان قد تأول حديثا أو تأول رواية أو نصا، فإنه في هذه الحالة لا يجوز أن نتجرأ عليه وأن نقع في عرضه. ولهذا يا أبنائي يا إخواني يا أحبابي يا بناتي، من أكبر طوام المسلمين النابتة التي نبتت وأصبحت تطعن في العلماء وتسب العلماء، ويطلع على المنبر ويقول لك إحنا أهل التجريح وأهل التعديل، وإحنا لا نسكت على أهل الباطل، وإحنا يجب أن نتكلم. يا أخي أعطني قصة واحدة، أعطني حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا نصعد على منابرنا فنشتم علماءنا وأمراءنا وفقهاءنا، ما قال بذلك أحد من العقلاء. والعجيب أن هؤلاء الذين يصعدون المنابر يشتمون العلماء لكنهم يعظمون الحكام الفاسدين، يعظمون الحكام الظالمين بدعوى أنهم حكام. طيب والعالم؟ طيب وهذا الشيخ الذي أمضى 20 سنة 25 سنة في الدعوة والتربية وتعليم الناس، وعشرات الآلاف من الناس استقاموا على يده وحفظوا القرآن على يده وعرفوا الصلاة على يده وعرفوا أحكام الدين على يده ولبسنا الحجاب على يده، أليس هذا أولى أن يوقر ويحترم أكثر من توقير الحاكم؟ بلى بلا شك. لذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنصيحة لأئمة المسلمين، وأئمتهم كما قلت أمراؤهم وملوكهم وعلماؤهم. قال وعامتهم، والنصيحة للعامة أيضا لها آداب، فلا يليق بالمسلم أن ينصح الإنسان أمام الناس في مجموعة أو في جمهرة فيؤذيه ويجرح مشاعره، ولا يليق بالإنسان أن ينصح الإنسان بلغة فيها تعالي وفيها تعاظم وفيها تكبر، فليس هذا من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من آداب الإسلام، بل إن العامية إذا رأى من طالب العلم أو من الشيخ تواضعا وابتسامة وحسن أدب وجميل منطق ورقيق لفظ فإنه بلا شك ينتفع من ذلك العالم. وكم رأيت يا إخواني والله العظيم، وكم رأيت من كثير من إخواننا الذين يتابعون الدروس أو يحضرون المجالس، كثير منهم يقول يا شيخ أعجبني موقف عندما تكلم فلان فرددت عليه برفق ولين. فقلت يا أخي نحن لا نتصنع ذلك، بل هذا دين أمرنا الله به، فربما يحتاج بعض التلاميذ أن يؤدب وأن تقسو عليه، لكنك تقف أمام السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا فيها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من عامة الصحابة وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما غضب رسول الله لنفسه قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما لطم رسول الله وجه غلام قط. انظر إلى هذا الأدب عندما يحفظ الخادم عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو قد خدمه 10 سنوات، يحفظ هذه الآداب. إذن النصيحة لعوام المسلمين مطلوبة، ومن النصيحة لعوام المسلمين التكلم معهم في مشاكلهم في الأوقات المناسبة. يعني لا يليق الآن أن يدخل علينا رمضان وإحنا قاعدين نتكلم مثلا في أحكام أخرى غير أحكام الصيام أو غير أحكام العقيدة أو غير مسائل الدين، بل يجب أن نقول يا جماعة قبل أن نتكلم على ألعاب القوى وعلى كرة القدم وعلى كيف نربي عضلات وكيف ينشأ عندنا أصحاب كمال أجسام، نحن أولى أن ننتج القلوب وننميها ونغذيها. إذ هذا من النصيحة لعوام المسلمين. وإذا رأينا عوام المسلمين يسقطون وراء التلفاز ويركضون وراء المواقع ويركضون وراء المواقف والبرامج الكوميدية، نقول لهم يا جماعة يا جماعة، هذا وقت الدين، هذا وقت الشريعة، هذا وقت الصيام، هذا وقت القرآن، هذا وقت الإقبال على الله عز وجل، فلماذا تفرطون ولماذا تتأخرون؟ وهذا من تمام النصيحة لعامة المسلمين كما ذكرت. وقد ذكر أهل العلم آداب كثيرة في النصيحة: عدم رفع الصوت، استخدام الألفاظ الجميلة أثناء الكلام، عدم التذكير بالمساوئ والأخطاء. يعني لا تأتي عند إنسان عاصي وتقول أنا أتذكر لما كنت السنة اللي فاتت تشرب الخمر، ولما جئت إليك في المكان الفلاني كنت جالس تشرب حشيش، ولما كنت تفعل في كذا وكذا، ومرة أخرجناك من القسم عندما كنت تسرق. لا، هذا ليس من الأدب وهذا ليس من النصيحة، بل النصيحة كلمة طيبة وآية عظيمة وموعظة بليغة وحديث جليل تسبك هذا كله في لفظ جميل تسوقه إلى ذلك المنصوح فينتفع به بإذن الله. فإن قال قائل يا شيخ، إذا رأينا مجتمعا انتشر فيه الفساد وانتشر فيه الضياع وانتشر فيه التعدي، ألا يحتاج ذلك المجتمع أن يكون قول الشيخ قويا صارما حازما؟ نعم، فهمت قصدك. إذا كنت تقصد أن الحزم وأن غضب الشيخ وأن ارتفاع صوته على المنبر، هل هذا ينافي النصيحة؟ لا. إذا كان الموطن والموضع يناسبه حزم وقوة وغضب فإن هذا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، كأنك مسكت حب الرمان وعدت تفقئه في وجه النبي فيمتلئ وجه النبي حمارا، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. إذن هذا أيضا من السنن، وهو أن يكون العالم والشيخ حازما في موطن الحزم، قويا في موطن القوة، وأن اللين والرفقة ليس دائما يكون في كل المواضع وفي كل المواطن، بل قد يحتاج الإنسان أحيانا لينا ورفقا، وقد لا يحتاج ذلك اللين وذلك الرفق. إذن هذا أمر واضح وضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الحديث الجليل الذي رواه أبي رقية تميم ابن أوس الداري. قال: الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نأتي إلى الحديث الثامن. الحديث الثامن يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فإذا فعلوا ذلك، أي فعلوا ما أراد الله جل وعلا ورسوله من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العظيم يا أبنائي ويا بناتي الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه من عمد الإسلام، يعني حديث يعتبر عمدة. طيب ركز، كثير من المغرضين والعلمانيين والمفسدين والمحاربين استدل بهذا الحديث ويقول شايف يا شيخ، شايف أن دينكم دين قتل ودين أمرت أن أقاتل وعاوزين تقتلوا الناس وتدبحوهم لا ركز ركز يا أخي ركز أنت، يعني ما شرحنا لك هذا الكلام إلا حتى تتعلم، لا نقول هذا الكلام اعتباطا، إنما نشرحه ليتعلم الناس دينهم. إذ هذا الحديث يقول أهل العلم بعد دعوة الناس، بعد دعوتهم إلى الدين، بعد تبليغهم بسنة النبي، بعد إخبارهم بعظمة الإسلام وأحكام الإسلام وكيف أن الإسلام يضمن حقوقهم وطعامهم وشرابهم وكساءهم وكرامتهم وحريتهم، ليس استعبادا كما كان الجاهليون يستعبدون، وكما كانت جيوش الإفرنجة تستعبد، وكما كان اليونانيون، وكما كان الإغريق، وكما كان الرومان، وكما كان الظلاميون في العصور الوسطى في أوروبا. لا، إن ديننا أعظم وأبلغ وأسمى وأرقى وأحلى من ذلك بكثير. فإذا عرف الناس، نعم، فإذا عرف الناس هذا الدين وعظمة هذا الدين وروعة هذا الدين أقبلوا إليه مختارين طائعين. طيب يا شيخ، إذا بقيت فئة لا تريد، لا تريد، إحنا لا، إحنا ديننا عجبنا وإحنا من نجدع وبيكم، هذا إذا قال فيه أهل العلم أمرين: إما أن يبقى على دينه وأن يبقى في بلاد المسلمين التي فتحها المسلمون ونشروا فيها الإسلام، فيبقى تحت حكم المسلمين وتحت حماية المسلمين، وهذا يلزمه أن يدفع الجزية. فإن أبى ورفض وقال لا، لا تقتربوا وأنا أقاتلكم وأحاربكم، عندئذ يكون بيننا وبينه السيف. طيب، بدأت المعركة وبدأ السيف، نحن مأمرون بقتال الناس، متى نقف؟ يعني إحنا الآن بدأنا المعركة وبدأنا قتال الناس، أول ما يبدأ الناس يقولوا خلاص إحنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نتوقف. وهذا يا إخواني يؤيده قصة جميلة رواها أسامة بن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة إلى مكان حتى يفتحوه قتال. قال: فصبحنا العدو، فاتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا من المشركين، فلما رفعت السيف عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: فكف الأنصاري عنه، يعني خلاص الأنصاري توقف ولم يضربه. قال: وأكملت أنا فقتلته. فلما رجعنا حكى الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا، هذا قالها خائف من الموت، شايف السيف على رقبته. قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك تحاجك يوم القيامة؟ ولهذا كل حاكم ظالم وكل طاغوت وكل مجرم نقول له: إذا كان النبي لام حبيب قلبه أسامة بن زيد لأنه قتل مشرك في وسط المعركة، لأن المشرك قال لا إله إلا الله، فكيف بكم وأنتم تقتلون في سجونكم وفي ساحاتكم وأمام الناس وفي بيوتهم، تقتلون من يقول لا إله إلا الله؟ إذا نحن يا إخواني أمام خطر عظيم، كيف بهؤلاء الخوارج الذين يقفون على الثغور والحدود يقتلون الجنود والعساكر لمجرد أن الجندي أو العسكري ينتمي إلى فئة أو إلى نظام؟ يا أخي أنت ما أقمت الحجة أصلا وما ذكرته بالله أصلا، فهذا استحلال للدم، لا يجوز ولا يصح أن تستحل دم مسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله يعني إقرار وتوحيد وصدق أنه لا معبود بحق إلا الله، وحتى يشهدوا أن محمد رسول الله أي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، يؤدوا الصلاة في وقتها كما أمر الله. قال أهل العلم: يؤخذ من هذا أنه لو دخل في الإسلام قرية أو مدينة لكنهم امتنعوا وقالوا: نحن لا نصلي، إحنا مسلمين بس ما لكمش دعوة بالصلاة، إحنا مش بنصلي، إحنا مش بتوع ربنا، ما لكمش دعوة بينا، هؤلاء يقاتلون. نعم يقاتلون، لأن إقامة الصلاة من الأشياء من حقوق الإسلام التي لا يسكت عليها ولا يصمت عليها. أمة كاملة لا تصلي لا يقبل أهل الإسلام ولا تقبل خلافة المسلمين أن تكون بينهم أمة لا تصلي. قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا واضح. فلما امتنع الناس عن أداء الزكاة في عهد أبي بكر الصديق قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال. حتى قال عمر: يا أمير المؤمنين، أتقاتل من شهد أن لا إله إلا الله؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. وهذا فقه من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر الصديق عرف تكملة الحديث. تكملة الحديث ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام. فمن حق الإسلام أداء الزكاة، إذن يجب أن يؤدي هؤلاء الناس الزكاة وأداء الصلاة إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فما دام أنهم يخفون بينهم وبين أنفسهم نفاق، هذا بينهم وبين الله، أما أنا فلا أحاسبهم إلا على هذه الأحكام الظاهرة أمامهم. قال عمر بعدها رضي الله عنه وأرضاه: فما هو والله إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه هو الحق. انظر إلى أدب عمر وإلى فقه عمر وإلى معرفته أن أبا بكر كان أكثر الناس قربا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث العظيم قال أهل العلم هو عمدة في أحوال المسلمين مع غير المسلمين، إذا ما دخلوا بلدا وأرادوا أن يعلنوا فيها إسلاما أو يرفعوا فيها راية التوحيد، إذن يجب أن تكون هناك أحكام دعوتهم وتذكيرهم بالله وإخبارهم بأحوال الإسلام فيهم وخير الإسلام عليهم. فإن أبوا فعندئذ يكون إما الجزية وإما القتال. ومعنى الجزية أي أن حكم المسلمين يكونون هم تحته فيأمنون يؤمنونهم المسلمين، يعني دفع المال ده ليس كما حصل قبل 11 سنة لما قامت الثورة في مصر وقام بعض الناس يروجن المسلمين والإسلاميين عايزين يدفعوا النصارى الجزية وعايزين يفعلوا ويفعلوا، وكلام الإعلام كلام الناس الخربانة المريضة نفسيا هذا الذي انتشر. وللأسف كان يمكن أن يتصدر بعض طلبة العلم والمشايخ ويشرحوا للناس. هذه الجزية الآن لا تدفع، الجزية الآن لا تصح أن تدفع، لأن حكم المسلمين ليس حكما عاما، وإذا كان حكما عاما ينعم تحته بخيره النصارى الذين تحت حكمنا والذين نحن نحميهم ونعطيهم ونكرمهم ونصرف لهم من بيت مال المسلمين ونعطيهم احتياجاتهم، عندئذ نأخذ منهم الجزية. لكن أن يعيش بيننا نصارى ربما يكونون أفقر من المسلمين وأكثر عوزا من المسلمين، والمسلمون لا يحمونهم ولا يعظونهم ولا يدعونهم ولا يتكفلون باحتياجاتهم، وبيت مال المسلمين لا يقوم على شؤونهم، فعندئذ لم يقل أحد من الفقهاء والعلماء أن هذا النصراني تؤخذ منه الجزية عنوا، إذ هذا ليس من الأدب وليس من الفهم وليس من الفقه في دين الله جل وعلا. والمسألة مطروحة للنقاش بين أهل العلم إذا ما قام مسوغها، يعني إذا قام الوقت الذي يقوم فيه خلافة المسلمين ويكون تحت حكم المسلمين النصارى الذين يأمنون ويتنعمون بخير بلاد المسلمين ويحميهم المسلمون من أذى غيرهم، عندئذ يكون هناك كلام آخر لأهل العلم. إذن هذا معنى هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ومعنى قوله عصموا مني دماءهم وأموالهم يعني دماءهم صارت معصومة، لا يحق لأحد أن يأتي فيقتل أحد، يعني لا يحق واحد يجي يقول لك والله المسيح هذول كفار نقتل منهم، هذا غير صحيح، هذا غير مقبول. هم أصبحوا دماء معصومة ما داموا تحت حكم المسلمين، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، هذا لمن دخل منهم في الإسلام. فأما من بقي منهم على النصرانية وآوته الدولة وأعطته الدولة العهد والأمان فلا يجوز قتاله، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة، لأنه مستأمن، هذا الإنسان جئته على غفلة فقتلته فهذا لا يصح ولا يجوز. أما الذين أسلموا فدخلوا الإسلام منهم فيجب أن يرضخوا لأحكام الإسلام وأن يأخذوا بأحكام الإسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ما أجمل هذا الدين، ما أروع إسلامنا يا إخواني، وما أجمل أحكامه، والله العظيم إنه لدين والله والله تسعد به البشرية كلها، يسوس الأرض كلها، يحكم الدول كلها، إذا عم هذا الدين وذاقت البشرية حلاوته ووجدوا الأمان والسكينة والطمأنينة والخير في تطبيقه، والله يا إخواني ما شقي أحد من أهل الأرض نعم، ولزال عن أرضنا كل ظالم وكل طاغوت وكل جبار وكل ظلام وكل مفسد وكل متكبر، لأن هؤلاء الظالمين لا يتحملون أن يعيشوا في بيئة نقية، هم يريدون بيئة مليئة بالكذب والخيانة والقتل والغدر وسرقة أموال الناس وغصب حقوقهم وأذية الشعوب، هذا ما يريده هؤلاء الفاسقين وهؤلاء الطواغيت والحكام الظلمة، وهم لا يستطيعون أن يتنفسوا أكسجينا نقيا، لا يستطيعون أن يتنفسوا إيمانا صافيا ولا عقيدة نقية ولا إسلام نقي. لماذا؟ لأن قلوبهم ترفض حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. عافانا الله وإياكم ونفعني الله وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، اللهم ارزقنا يا حي يا قيوم تطبيقا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا إلى طاعتك ومرضاتك، اللهم خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، إنك على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا أبنائي وبناتي على حضوركم وإنصاتكم، استمعوا وراجعوا واكتبوا ودونوا العلم، فإن تدوين العلم يكون فيه فوز الإنسان وفلاحه، ثبتني الله وإياكم. ألتقي بكم إن شاء الله جل وعلا في تمام الخامسة بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت المملكة، على شرح الأصول الثلاثة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.